الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات FM في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. السلام والمحبة لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين والمخرج بيتر كوبالك، وندعوكم الآن سيداتي وسادتي لمتابعة آخر التطورات السياسية مع الزميل ناظم ياسين في النشرة الإخبارية لهذا اليوم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التقى النائب الأول للرئيس العراقي عادل عبد المهدي في واشنطن الرئيس الأمريكي باراك أوباما ونائبه جو بايدن. عبد المهدي يواصل زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة، وأفاد بيان رئاسي تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه السبت بأن محادثاته في البيت الأبيض تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين والأوضاع العامة في العراق والمنطقة، حيث أبدى الرئيس أوباما اهتماما خاصا بتطوير العلاقات العراقية الأمريكية وأهمية نجاح الانتخابات التشريعية المقبلة وتشكيل الحكومة القادمة بأسرع وقت ممكن. إلى ذلك التقى عبد المهدي السفراء العرب المعتمدين في واشنطن. أعلن في بغداد السبت تشكيل تحالف جديد لخوض الانتخابات المقبلة، ويضم التحالف الذي أطلق عليه اسم العراقية 63 كيانا، 20 منها متحالفة و43 اندمجوا بالقائمة العراقية الوطنية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي. وفي كلمة ألقاها لدى إعلان التحالف الجديد حذر علاوي مما وصفه بتسييس عمليات الإجتماع اجتثاث وتوسيع دائرة الانتقام، وأضاف أن عمليات الاجتثاث أخذت تشمل الألوف من شركاء العملية السياسية والشخصيات الوطنية وتهدد بالالتفاف على العملية الديمقراطية ومصادرتها باتجاه الدكتاتورية على حد تعبيره. أعلن في بغداد السبت اعتقال قائد أحد تنظيمات القاعدة المعروفة باسم دولة العراق الإسلامية وثلاثة آخرين أحدهم سعودي الجنسية. وفي إعلانه ذلك قال الناطق باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا إن الإرهابي علي حسين علوان العزاوي الملقب بأبي عماد هو والي ولاة دولة العراق الإسلامية وكان يعمل طيارا في الخطوط الجوية العراقية. وأوضح عطا أن المعتقل مسؤول عن تفجير مقر الأمم المتحدة في بغداد صيف العام 2003، مضيفا أن الأجهزة الأمنية اعتقلت أيضا والي ديالى السعودي محمد عبد الله ناصر، بالإضافة إلى العراقيين سالم صبري سالم ومحسن زيد خليفة. أعلن في واشنطن السبت أن وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون ستزور هايتي للاطلاع على حجم الأضرار التي لحقت بهذه الجزيرة بسبب الزلزال المدمر الذي ضربها الثلاثاء الماضي. وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان بأن مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية راجيف شاه سيرافق كلينتون لتقدير حجم المساعدات والجهود وجهود الإغاثة. وكان شاه صرح في وقت سابق بأن الولايات المتحدة وفرت حتى الآن مساعدات غذائية بقيمة 45 مليون دولار تكفي لإطعام أكثر من 2 مليون مواطن لعدة أشهر. من جهته يتوجه المفوض الأوروبي لشؤون التنمية والمساعدات الإنسانية كارل ديغوشت بعد غد الاثنين إلى العاصمة بورت أو برنس، وذلك لتقييم الاحتياجات من المساعدات الإنسانية الفورية لإنقاذ حياة الأشخاص بالإضافة إلى متطلبات هيتي على المدى المتوسط والبعيد لإعادة البناء. وكانت الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة واثنا عشر منظمة غير حكومية أطلقت ليلة الجمعة نداء عاجلا من أجل تقديم 562 مليون دولار لمساعدة ضحايا الزلزال الذي ضرب هايتي. وأعلنت الأمم المتحدة أيضا أن الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون سيتوجه غدا الأحد إلى هايتي لتأكيد تضامنه مع سكان هذا البلد وموظفي الأمم المتحدة هناك وتقدير حاجاتهم. هذا وقد أشاد رئيس هايتي ريني بريفال بتعامل المجتمع الدولي مع الكارثة التي ضربت بلاده، إذ أن المساعدات الدولية تصل يوميا لكنه شكا من سوء تنسيق. وقام رئيس هايتي بنقل مقر الحكومة بشكل مؤقت إلى مركز للشرطة قريب من مطار بور أوبرانس الدولي الذي بات يشرف عليه الأمريكيون. وكان رئيس وزراء هايتي جون ماكس بيليريف صرح بأنه تم انتشال أكثر من 15,000 جثة من تحت الأنقاض منذ وقوع الزلزال. من جهته أفاد وزير الصحة العامة بأن أكثر من 50,000 شخص قتلوا وأصيب 250,000 آخرون جراء الزلزال، لافتا إلى 1.5 مليون مشرد. أخيرا، رفضت الجمعية الوطنية الأفغانية السبت غالبية الوزراء الذين اقترحهم الرئيس حامد كرزاي لحكومته، وذلك بعد أسبوعين من رفضها ثلثي الوزراء المقترحين. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية، www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
صحبة طيبة أتمناها لمستمعي إذاعة العراق الحر مع الفقرات المختارة لهذه الساعة، ونقدم فيها حلقة من برنامج الجواهري إيقاعات ورؤى بصحبة الصحفي رواء الجصاني، وقبل ختامها سنلتقي سوية عبر حلقة من برنامج أجيال مخصصة لتسليط الضوء على المسيرة الفنية لمخرج المسرحيات الممنوعة والعروض المشاكسة الفنان كريم رشيد. أما الآن سيداتي وسادتي، فأدعوكم لمرافقة الزميلة رواء حيدر ومتابعة لآخر المستجدات السياسية العراقية عبر ملف العراق الإخباري.
مستمعي الكرام، أحييكم وأرحب بكم إلى ملف العراق ومحاوره اليوم. التعداد السكاني هل سيكون مجرد عد رؤوس أم مقدمة لحل خلافات صعبة؟ ومنتسبون في الجيش العراقي السابق يقولون إنهم ما يزالون يعانون. سيجري خلال هذا العام في العراق تعداد سكاني سيكون الأول من نوعه منذ 23 عاما. كان من المفترض بهذا التعداد أن يجري في وقت سابق، غير أن موعده تقرر في 24 من تشرين الأول المقبل حسب قول مهدي العلاق مدير الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات. هذا ومن المتوقع أن يتم وقف جميع النشاطات على مدى يوم واحد أو يومين في كافة أنحاء العراق، يقوم خلالها المشاركون في العملية بزيارة كل بيت ومسكن وحي ومبنى في مختلف أنحاء البلاد بما في ذلك إقليم كردستان. هذا التعداد سيبين عدد سكان العراق ومن يسكن أين وما هي المستويات المعاشية والاقتصادية والاجتماعية لمختلف الأفراد والجماعات. المحلل السياسي عزيز جبر شيال وصف التعداد بكونه الخطوة الرئيسية لتحديد معالم العملية الاقتصادية والسياسية في المستقبل، لا سيما في مجال تحديد الثقل السكاني في البلد.
التعداد السكاني هو مسألة تتوقف عليها أغلب خطط التنمية لم تكن جميعها، كذلك أن هناك استحقاقات سياسية تتطلب أن يكون هناك تعداد لكي يتم التعرف على الثقل السكاني للمحافظات، فضلا على الثقل السكاني لبعض المناطق التي هناك تنازع عليها إن صح التعبير. لذلك التعداد السكاني أعتقد هو راح يقدم خدمة للبلد وكذلك خدمة للسياسيين، كما أنه أيضا يقدم خدمة للناس الذين حرموا طويلا من الخدمات وعانوا الكثير بسبب عدم دقة المعلومات وخضوعها إلى أهواء الحكام ورغبات الحاكمين. إذ أن هناك قسم من الحاكمين وخصوصا في المجالس المحلية للمحافظات يحاولون أن يزيدوا تعداد سكانهم من أجل الحصول على مغانم قد لا تستحق تلك المحافظات أو تكون على حساب المحافظات الأخرى، ولذلك أنه بداية التخطيط العلمي لأي تنمية ولأي نهوض بالبلد ينبغي أن تبنى إحصائيات مضبوطة ويتم اعتمادها.
بالنسبة لإقليم كردستان، سيؤدي تحديد عدد سكانه إلى تحديد حصته في الميزانية الاتحادية، وإذا ما تبين مثلا أن عدد سكان الإقليم أعلى مما كان يعتقد سابقا فيعني ذلك منح الإقليم حصة أعلى وبأثر رجعي أيضا. هذا التعداد لن يحدد مصير المناطق المتنازع عليها مثلا، بل سيحدد عدد مكوناتها وأنواعها، وسيكون على السياسيين اتخاذ قرارات لاحقة بشأنها. في عام 1997 أجرت السلطات العراقية تعدادا للسكان استثنت منه إقليم كردستان، وبينت النتائج أن عدد العراقيين كان 19 مليون شخص، بينما قدر مسؤولون عدد سكان إقليم كردستان بثلاثة ملايين شخص. هذا التعداد سيبين أيضا عدد أفراد المكونات المسلمة والمسيحية وغيرها من الأقليات في العراق، غير أن أنه لن يحدد الطائفة. أما نتائج التعداد فسيتم الإعلان عنها بعد 15 يوما من إجرائه، بينما ستحتاج نتائج تفصيلية أخرى إلى وقت أطول. التعداد السكاني في حديث شامل مع مهدي العلاق مدير الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات، وكان السؤال الأول الذي وجهته إذاعة العراق الحر إليه هو أين وصلت الاستعدادات والتحضيرات لهذا التعداد.
الجهاز المركزي للإحصاء أعلن قبل أيام عن انتهاء عمليات الترقيم والحصر في كل المحافظات وبشقيها، يعني بالمناطق الحضرية والمناطق الريفية باستثناء محافظة نينوى، والعمل ما يزال مستمر ويؤمل أن ينجز يعني في غضون شهر من الآن، وبذلك تكون المرحلة الأولى من التعداد العام للسكان قد أنجزت. وهذه المرحلة طبعا بالنسبة لنا تشكل العمود الفقري للتعداد، لأنها ستوفر الإطار العام لعملية العد السكاني، ستوفر القوائم التفصيلية على مستوى أصغر تشكيل إداري بما في ذلك المحلة وأجزاء المحلة، وثم في شهر حزيران سنقوم بعملية تحديث هذه البيانات للتأكد من دقتها وشمولها ولإدخال التعديلات التي حصلت بعد تاريخ الترقيم والحصر التي تمت خلال الشهرين الماضيين، وثم تبدأ بعد ذلك عمليات تأهيل الكوادر وتنفيذ التعداد في موعده المحدد في شهر تشرين الأول من عام 2010.
لم يحدد موعد يعني معين، لم يحدد يوم التعداد، ولكن
لا تم تحديد الموعد هو في نهاية شهر تشرين الأول، ودوتش يعني التحديد هو يوم 24/10/2010.
هل تتوقعون تعاونا من المواطنين مع هذا التعداد، أم تتوقعون أن يواجه يعني المشاركون في الإحصاء بعض المشاكل في مناطق معينة محددة؟
والله من حسن طالع الناس يعني بمختلف مستوياتهم يدركون أهمية التعداد العام للسكان، ويدركون أن هذا العمل بعيد عن الاعتبارات أو الجوانب الأخرى غير جوانب التنمية والتخطيط، وهذا ما كان واضح في تجاوب الأسر والأفراد الكبير جدا خلال عملية الترقيم والحصر. لا يتصور البعض أننا في عملية تقييم والحصر زرنا كل مبنى وكل وحدة سكنية في العراق في كل مناطق الحضرية والريفية، بمعنى أنه هو شكل حقيقة عملية تعداد، ولكن طبعا أسئلة الحصر والترقيم تتعلق بالمبنى وبعدد أفراد الأسر اللي تسكن المبنى أو تسكن المنشأة مشط المبنى، لأن هو إطار لكل المساكن، وبما في ذلك أسمار وسائل الصرف. الحقيقة لم نواجه إلا الترحاب والتجربة الجيد، ولم نواجه أي إشكالات في عملية الترقيم والحصر. هذا يعني يعطي دليل واضح أن الأسر والأفراد يدركون جيدا أهمية التعداد وأهمية التعامل الجيد مع الباحثين الميدانيين، فليس لدينا أي ثبات أو قلق من عملية تنفيذ العمل في التعداد العام السكني.
طيب في توقعكم يعني هل تتوقعون أن نتائج التعداد يعني تؤدي إلى مفاجآت في الساحة العراقية؟
والله يعني لا أعتقد ذلك، لسبب بسيط أن هناك تقديرات السكان موجودة ومصادرها مختلفة. واحد من المصادر المهمة والأساسية هو نظام البطاقة التموينية. قد يعتقد البعض أن هناك عمليات مبالغة أو ازدواجية وإلى آخره، ولكن نحن من جانبنا وفي ضوء مقارناتنا للتقديرات اللي موجودة في وزارة التخطيط والجهاز المركزي للإحصاء نعتقد بأن أرقام البطاقة التموينية مقبولة إلى حد ما، ونعتقد أيضا بأن نتائج التعداد لن تكون بعيدة جدا عن هذه التقديرات.
بالنسبة لإقليم،
لا أتوقع مفاجآت في هذا الموضوع.
بالنسبة لإقليم كردستان، هل سيتم التعداد هناك تحت إشراف الجهاز المركزي أم جهات أخرى بالتعاون مع جهات محلية؟
أولا أن أشير إلى أن الإحصاء والتعداد العام السكان هو من اختصاصات الحكومة الاتحادية طبقا لبنود الدستور. مع ذلك نحن لدينا برنامج تعاون وتنسيق كبير جدا مع هيئة إحصاء إقليم كردستان ووزارة تخطيط الإقليم، ونعمل بشكل مشترك، نطبق القواعد والاعتبارات الفنية كما اتفقنا عليها في منهجية العمل وفي اللجنة العليا للتعداد، وأعمالنا تسير بشكل جيد بدون أي تلك أو مشاكل.
سؤال أخير دكتور مهدي العلاق، بالنسبة لكركوك ونينوى، يعني هذه منطقتين ساخنة معروفة أنه هناك خلافات بين المكونات العرقية والقومية في هاتين المنطقتين، فهل هناك إجراءات خاصة يعني في هاتين المنطقتين؟
أولا التعداد صحيح هو عمل وطني، ولكن المنهجيات اللي تستخدم في التعدادات هي منهجيات قياسية وطبقا للتوصيات الدولية، لذلك كل أعمالنا سواء في المحافظات الأخرى أو في كركوك أو في نينوى سنطبق نفس الإجراءات ونفس المنهجية، الاختلاف بين المنهجيات في كل المحافظات، ولكن بسبب خصوصية الوضع في محافظة كركوك ولكي يحصل نوع من الاطمئنان لبعض الجهات، وهي جهات يعني بالتأكيد لها حساباتها وتريد أن تطمئن على نتائج التعداد وعلى حياديتها، لذلك نحن نفكر وهناك شبه اتفاق على يعني تكون فرق البحث فرق متنوعة لكي يطمئن أو تطمئن تشكيلات محافظة كركوك إلى أن العمل يسير طبقا للجوانب الفنية المعتمدة، لذلك هناك احتمال يكون هناك فريق يزور الأسرة وليس فرد واحد كما يحصل في بقية المحافظات.
مهدي العلاق مدير الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات متحدثا إلى إذاعة العراق الحرة. مستمعي الكرام، ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحرة. في السادس من كانون الثاني احتفل العراق بالذكرى 89 لتأسيس الجيش العراقي. الجيش العراقي كما كان العراقيون يعرفونه تم حله في عام 2003، وهو قرار أثار جدالا وردود فعل عديدة بين رافضة ومؤيدة. التقرير التالي ينقل معاناة منتسبين في الجيش السابق، يقولون إنهم فقدوا امتيازاتهم ومصدر رزقهم رغم أنهم عملوا في خدمة العراق وفي الدفاع عنه لسنوات طويلة. مراسل إذاعة العراق الحر في الموصل.
ما أن حل الجيش العراقي السابق في عام 2003 حتى بدأت معاناة العديد من منتسبيه الدائميين ضباطا ومراتب وخاصة منهم في مدينة الموصل التي تضم نسبة كبيرة من العسكريين السابقين، ظروف حياتية صعبة تعيشها هذه الشريحة منذ سنوات بعد أن حرمت الكثير من حقوقها وامتيازاتها، منها رواتب مجزية تتناسب وما قدمته للوطن.
احنا نتمنى من هذه الانتخابات القادمة أن يجون الناس اللي منتخبهم أن يؤدون ويعوضون أضرار هذه الشريعة. إحنا شريحة العسكر، إحنا اللي أمننا حدود العراق، ونحن لو موجودين السعلاة موجودة لا فكة ولا غير فكة ولا أي مشكلة بحدود العراق، فنحن نريد أنه يضمنون حقوقنا، وإذا رادوا يصرعوا بالحقوق أبسط إجراء هو إجراء بسيط ومن صلاحية وزير المالية مضاعفة الراتب الحالي، مهما يكون مضاعفته هو راح يكون يصل إلى حد الراتب اللي هم يوعدون به بالتصحيح في قانون التقاعد، وهذا إجراء بسيط لأنه احتمال قانون التقاعد راح يخضع للمزايدات وإلى أمور يعني نحن لا ناقة بها ولا جبل، ونحن أصحاب عوائد. احنا نعرف ان الجيش مؤسسة وطنية، واحنا ناس خدمنا الوطن بوفاء وبإخلاص، ما لنا علاقة بالسياسة والإجراءات الأخرى اللي كانت سابقا أو حاليا.
هل بالإمكان الاستفادة من خبرات الجيش السابق وخاصة الضباط في إقرار الأمن في نينوى؟
بالتأكيد نحن نعرف ان مدينة الموصل مدينة عريقة بها شريحة كبيرة من الضباط القادة العسكريين، وبالإمكان الاستفادة من إمكانياتهم وخبراتهم، خبرة وتجربة عشرات السنين من الخدمة في الجيش العراقي.
عدم فتح المجال أمام انخراط العديد من أفراد الجيش السابق في الجيش الجديد عده البعض سببا لتدهور الأمن في العراق ومدينة الموصل على وجه التحديد، رغم أن هناك دعوات حكومية للاستفادة من خبراتهم في حفظ الأمن، إلا أن أغلبها لم يفعلوا على أرض الواقع. نائب رئيس مجلس محافظة نينوى دلدار الزباري:
عدم استيعاب الضباط العسكريين في هذه المحافظة كان الأسباب الرئيسية لتدهور الأمن داخل المحافظة. كان عملية الانتساب إلى الجيش وفق اتجاهات حزبية سياسية كانت كلها تتقاطع مع مصلحة المحافظة، وقع هذا الجيش أو المنتسبين أو الضباط صراحة يحتاج إلى إعادة نظر. نأمل أنه في التغيير المحتمل إن شاء الله بشكل كبير في الحكومة المركزية في بغداد أنه سيعاد النظر في هذا الموضوع، لأنه من الملفات التي تحتاج إعادة نظر، ويشعر الضباط في محافظة نينوى بالكثير من الظلم بسبب تمييزهم باستقصائهم من كثير من المجالات التي كانت مفتوحة، وانتسابهم لهذا الجيش ومن الضروريات لاحترافهم في هذا الموضوع.
وتسعى كتل حزبية وسياسية في مدينة الموصل للمطالبة بحقوق العسكريين السابقين، من ذلك ما تحدث به وزير التخطيط وممثل ائتلاف دولة القانون في نينوى علي بابان:
إذا كان هنالك أنفار لا تزيد على أصابع اليد الواحدة أخطأت أساءت تورطت، لكن ما ذنب هذه الشريحة التي تقدر ب 23 ألف ضابط وما يزيد عليهم من المراتب؟ ما ذنبهم أن يحرموا وأن تحرم أسرهم وأن يعانوا تصرف العالم؟ ما هي الجريمة التي ارتكبوها؟ أنا أعتقد أن الدولة مدعوة لإنصاف هذا القطاع بأسرع وقت ورفع الحيف الذي وقع به.
أصوات المطالبة بحقوق العسكريين السابقين هذه الأيام قد توظف وبحسب البعض كورقة انتخابية تخدم مصالح السياسيين قبل هؤلاء العسكريين. نائب رئيس مجلس محافظة نينوى دلدار الزباري:
يثير الانتباه انه ما الجديد الذي سيتغير اذا ترشح احد منتسب الى حكومه مركزيه حاليه ورئيس قائمته ورئيس الحكومه المركزيه، وفي ظل هذه الحكومه جرى هذا الظلم كله على هؤلاء الشريحه المظلومه من محافظه نينوى.
يشار إلى أن باب التطوع للجيش العراقي الحالي قد فتحت قبل مدة في مدينة الموصل مفضلة منتسبي الجيش السابق المؤهلين رتبة وعمرا، لكن ماذا عن حقوق غير الراغبين بالانتساب وخاصة الرتب المتقدمة، ومتى ترد إليهم وتعوضهم عما لحق بهم؟ إذاعة العراق الحر الموصل.
مستمعي الكرام، إلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق من إذاعة العراق الحر. تقبلوا تحيات رواء حيدر. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، الدقائق المقبلة نقضيها مع فرقة الأجراس العراقية وهذه الأغنية.
شرط جاوبتو شدو
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
سلام على هضبات العراق وشطيه والجرف والمنحنى، على النخل بالسعافات الطوال، على سيد الشجر المقتنى.
إذاعة العراق الحر تقدم الجواهري، إيقاعات ورؤى. وثقها ويعرضها في حلقات أسبوعية رواء الجصاني.
أم عوف تستغيث الجواهري وتوحي إليه لظروف خاصة، يطول شرحها ووردت خلاصات عنها في الجزء الثاني من ذكرياته المنشور عام 1990 يتخذ الجواهري من ريف علي الغربي في مدينة العمارة مستقرا له فترة من الوقت عام 1955 فيحل وهو في طريقه إلى هناك ذات مرة ضيفا على راعية أغنام تكنى أم عوف فتوحي إليه الحال والإمرأة والطبيعة بقصيدة عدها شخصيا وكذلك النقاد متفردة في مغازيها وبنائها اللغوي ومفرداتها ومحياتها الشعرية والبلاغية وقد جاء في مقدمتها
يا أم عوف عجيبات ليالينا يدنينا أهواءنا القصوى ويقصينا يدفن شهد ابتسام في مراشفنا عذبا بعلقم دمع في مآقينا ويقترحن علينا أن نجرعه كالسم يجرعه سقراط توطينا يا أم عوف يا أم عوف وما يدريك ما خبأت لنا الطوارق من أمر ويجرينا يا أم عوف حرقنا كل جارحة فينا لنسرج هاتيك الدواوين لم يدري أنا دفنا تحت جحيمها مطالع يتملاها براكينا
ثم يتواصل القصيد ليصف ماضيا شع بقيمه وجمالاته وعطاءاته وليمر على الحاضر الأليم آنذاك بعين الجواهري الناقد والراصد النابه ولربما هو الحال الراهنة اليوم أيضا كما نزعم فنصيب
يا أم عوف وما آه بنافعة آه على عابث رخص لماضينا على خضيل أعارته طلاقتها شمس الربيع وأهدته الرياحين مثل الطيور وما ريشت قوادمنا نطير زهوا بمصطاعة خوافينا كنا نقول إذا ما فاتنا سحر لا بد من سحر ثان يواتينا كنا نقول إذا ما فاتنا سحر لا بد من سحر ثان يواتينا لا بد من مطرح للشمس يفرحنا ومن أصيل على مهل يحيينا واليوم نرقب من آجالنا سحرا تقوم فيه على عجل النواعين
شكتي بالكم مو كفاية شعات بكم مو كفاية شكتي بالكم مو كفاية شعات بكم مو كفاية سنين مل الصبر مني
ثم يفصح الجواهري في التالي من مطولته ذات 109 أبيات عما يعتلج عنده من مشاعر وهضيمة وأسن وهو الشاعر قبل أي وصف آخر بما تعني تلكم الوقاع وما تؤول إليه من انعكاسات وتداعيات اجتماعية وغيرها وذلك هو الأهم كما نزعم هنا مرة أخرى
يا أم عوف وكاد الحلم يسيبنا خير الطباع وكاد العقل يردينا 50 زمت مليئات حقائبها من التجارب بعناها 20 50 زمت مليئات حقائبها من التجارب بعناها بعشرين يا أم عوف، وما كنا صيارفة فيما نحب، وما كنا مرابين، لم نجري سوق تجار في عواطفهم وبائعين مودات وشارين. يا أم عوف ولا تغررك بارقة منا ولا زائف من قول مطرينا، إنا أتيناك من أرض ملائكها بالعهر ترجم أو ترضي الشياطين. إنا أتيناك من أرض ملائكها بالعهر ترجم أو ترضي الشياطين.
وللطرافة حول هذه القصيدة العصماء قلت للجواهري ممازحا ذات نهار في أواسط الثمانينات الماضية بالعاصمة التشيكية براغ، إنك قد سرقت نونيتك أم عوف موسيقى وقافية من نونية ابن زيدون الأندلسي الشهيرة، أضحى التنائي بديلا عن تدانينا. فقال: أنك قد لا تصدق أو لا يصدق أي آخر بأنني لم ألتفت لهذه المقاربة والمقارنة منذ نحو 30 عاما خلت وإلى اليوم.
شوق الشواط اللي يلدجل عزاز عدنا عزاز عزاز والله عزاز.
ختاما ومن جديد للجميع أطيب التمنيات وأجملها مني ومن نسرين وصف طاهرة التي تساعد في إعداد هذه الحلقات ومن مخرج البرنامج ديار بامرني.
استمعتم من إذاعة العراق الحر لبرنامج الجواهري إيقاعات ورؤى. وثقها وعرضها عليكم رواء الجصاني رئيس مركز الجواهري الثقافي في براغ.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، نبقى هذه الدقائق مع الفنان العراقي قحطان العطار.
وش يصبرها الروح والقلب المجروح، وش يصبرها الروح والقلب المجروح، يا ما تانينا وباسمك نادينا، يا ما تانينا وباسمك نادينا، تالي العشرة تصد وتروح، شي صبرها الروح. شرب ساعة وانا في قلبي الحب ما ضاع، ليش تكون العشرة بساعة وانا في قلبي الحب ما ضاع، ساهر يا عيوني وحشي صبر مرهون يا ما تانينا وباسمك نادينا يا ما تانينا وباسمك نادينا وتالي العشرة تصد وتروح شي صفرها الروح ما تنسى وعذبت أحوالي بهجرك يا الغالي وعذبت أحوالي بهجرك يا الغالي تارك لي بس حسرة ونوح شي صبرها الروح وباسمك نادينا ويا ما تانينا وباسمك نادينا وتالي العشرة تصد وتروح شي صبرها الروح أدري الرحلة طويلة ويا وادريش ما ضيعك ألقاك أدري الرحلة طويلة وياك وادريش ما ضيعك ألقاك وحبك خلاني أحاير بحزاني وحبك خلاني أحاير بحزاني بعيد انت وايدي متلوح شي صبرها الروح ويا ما تانينا وباسمك نادينا ويا ما تانينا وباسمك نادينا وتالي العشرة تصد وتروح شي صبرها الروح
بالصبح للمذياع تعنى واسمع والله العراق الحر منكم فلشبه
إذاعة العراق الحر إذاعة العراق الحر تقدم أجيال أجيال برنامج أسبوعي يعنى بهموم ونشاطات وإبداعات شرائح مختلفة من المجتمع العراقي أجيال برنامج تعده وتقدمه فريال حسين
سعدت أوقاتكم أيها الأعزاء في رحلتنا الأسبوعية مع برنامج أجيال وحلقة اليوم مخصصة لتسليط الضوء على موهبة فنية عراقية باحثة عن التجديد في جماليات العرض المسرحي حيث لفت الانتباه إليه منذ ثمانينات القرن الماضي بعروض مشاكسة هو الفنان كريم رشيد مخرج المسرحيات الممنوعة كريم رشيد مخرج المسرحيات الممنوعة ينتمي إلى جيل عاش الحروب لكنه ترجم غضبه وسخطه من النظام بفنون وإبداع ثوري وتثويري ينتمي إلى ما يسمى بجيل الحرب من الذين كانوا يقدمون أعمالهم في ظروف استثنائية ويحققون حضورا فاعلا في المشهد المسرحي عراقيا وعربيا منعت أغلب أعماله بعد يوم واحد أو يومين من عرضها بسبب جرأتها في تسعينات القرن الماضي، ومنها مسرحية الأقوى للكاتب السويدي سترنبرغ، ومسرحية قطط للكاتب أحمد الصالح، التي قدمت نموذجا لويلات الحروب والإسقاطات النفسية للجندي المسلوب الإرادة برؤية جريئة ومتجددة. لكنه فاجأ الجميع عام 1994 بإخراجه راعية الشعر عبد الرزاق عبد الواحد الحر الرياحي، من خلال تقديم عرض جمالي فكري ابتعد عن البكائيات وبأسلوب حمل شفرات ورسائل تدين الظلمة في كل العصور، متخذا من موقف الحر الرياحي نموذجا لمراجعة الذات والوقوف مع المبادئ والثورة الإصلاحية من خلال منظومة عرض حديثة. وبعد أن منعت هذه المسرحية اضطر للسفر إلى عمان والعمل في المسرح والإذاعة المعارضة. سيداتي وسادتي، مراسل إذاعة العراق الحر عماد جاسم التقاه وتحدث عن مشاريعه المتعلقة بمسرح الطفل وإقامة نشاطات مشتركة عراقية وسويدية. هو الفنان كريم رشيد يبدأ حديثه أولا عن الرسائل التي دانت الظلم في كل العصور من خلال مسرحية الحر الرياحي التي قدمها عام 94.
عام 94 ذهبت إلى الأردن وعملت في مهرجان جرش وفي المسرح الملكي الأردني. كانت هذه بداية الرحيل وبداية التجربة الجديدة في أن تذهب معا أنت والوطن في مسارات جديدة.
المعروف عن كريم رشيد بأنه قدم صور غير تقليدية في مسرح الصورة، وكنت التلميذ البار لصلاح القصب، ومن ثم قدمت نموذج لما يسمى بالمسرح التاريخي أو المسرح الملحمي في مسرحية الحر الرياحي. هل كانت الحر الرياحي سبب خروجك من العراق؟
هذا كان واحد من العوامل المؤسسة لأسلوب المسرحي، هو عملي مع الدكتور صلاح القصب، والذي حقيقة شكل نوع من التأثير المباشر على الأسلوب الجمالي في عمل المسرحي. لكن فيما بعد عندما تعمقت تجربتي الشخصية وصرت أبحث عن امتيازات خاصة في عملي، صرت أبحث عن صوتي الشخصي، وعندما امتلأ رأسي بالضجيج حاولت أن أفهم بأي اتجاه أستطيع أن أتحرك، ووجدت نفسي مشدودة من جديد بالتعامل مع الشعر مع القصيدة. لكن ما هو مهم في هذه التجربة بالذات تجربة مسرحية الحر الرياحي هو أنني حاولت إنتاج صورة مسرحية موازية للصورة الشعرية، إنما كانت محاولتي هي للارتقاء بالمشهد البصري ومحاولة إنجاز نص موازي، وهذه كانت هي الفكرة. نص تقدمه أبجدية بصرية مكونة من أجساد الممثلين، من المرئيات العامة المشكلة لسينوغرافيا العرض، وكان هذا لا يخلو من تحديات فكرية وتحديات سياسية، وكانت نوع من المشاكسة للفكر السلطوي. كان هذا هو نقطة تحول في أسلوب عمل المسرحي، فيما بعد تطور في الأردن ولاحقا في دول أخرى.
أغلب الجمهور العراقي يتذكر أعمال كريم رشيد التي أخرجها ومثل فيها، بدء من حفلة الماس إلى قطاط إلى مسرحية اللعبة إلى الحر الرياحي، ومن ثم لا يعرف شيئا عن أعمال مهمة أنتجت وشاركت في مهرجانات دولية. هل يا ترى بنفس العدد والنوعية أم تجاوزتها من ناحية التقنيات والمشاركات الخارجية، وما هي أهم المحطات في الخارج؟
أهم المحطات في الخارج هي عملي في الأردن، وكان على مدى 4 سنوات عملت في المسرح وعملت أيضا في مجال الإذاعة، وثم انتقلت إلى السويد. وفي السويد كانت التجربة من نمط آخر، انتقلت عام 1998 إلى السويد. حقيقة بدأت بتقديم أول عرض مسرحي إلي مباشرة بعد وصولي إلى هناك، وكانت مسرح مهاجران للكاتب البولوني مروجيك. كانت هذه فاتحة أعمالي في السويد، لكن انتبهت فيما بعد أنه تقديم العروض باللغة العربية في السويد يبدو عمل ليس صائبا بشكل بشكل يعني كامل، وكان هذا نوع من الإحساس بالخذلان، فاتجهت بالمقابل إلى أن أكون جزء من أو أحاول أن أكون جزء فاعل من المشهد المسرحي في المدينة التي أعمل فيها، وهي مدينة مالمو نعم جنوب السويد. وابتدأت المسيرة مع عروض مسرحية مع عدة فرق. وربما من الطريف أن أذكر أنني في بداية وجودي في السويد شاهدت عرض مسرحي في أحد المسارح الجميلة جدا. كان هذا المسرح هو أحد أحلامي، كنت أحلم أن أقدم عرض على هذا المسرح. وفي هذا المسرح بدأت تجربتي، بدأت أعمل كمساعد فني في تصميم وتنفيذ الإضاءة والديكور. تطور عملي إلى مساعد مخرج ومخرج مسرحي، والآن أنا واحد من ثلاثة من الأشخاص الذين يديرون هذا المسرح. وهناك قدمت عروض كثيرة حظيت باهتمام، وحظيت أيضا بمشاركة في مهرجانات محلية في السويد ومهرجانات عربية. من أشعر بالرضا إلى حد ما عن هذه السنوات التي قضيتها في الغربة، محاولا أن أجد معنى لهذه الغربة.
الجمهور هنا قرأ بعض الأخبار عن مشاركتك بأعمال سينمائية، وهذا نادرا ما يحدث، مشاركة يعني فنان مسرحي عراقي بأفلام سويدية أو أفلام عالمية.
نعم هذا صحيح، ولا أدري إذا كانت هذه ثمرة المثابرة أم ثمرت الحظ، وكلاهما مطلوب. مثلت أحد الأدوار الرئيسية في فيلم اسمه مورغان بولسون فيرس ريبورتر، اللي هو الصحفي العالمي مورغان بولسون عنوانه باللغة العربية، وهو فيلم روائي سويدي يتحدث عن ثيمة أحببتها كثيرا، هي ثيمة الادعاء بالمهارة وما يؤدي إلى عواقب. وهو أيضا يتحدث عن تقلبات السياسية والاجتماعية في دول متعددة. صور هذا الفيلم في السويد، وكنت محظوظ في أن أؤدي الشخصية الثالثة في الفيلم. كانت تجربة مهمة في حياتي، تعلمت منها الكثير، استفدت خبرات جديدة. عرض الفيلم في أكثر من 18 دار عرض سينمائية، وشارك في مهرجان الفيلم السينمائي السويدي، وكان هو فاتحة عملي في السينما، حيث حصلت على فرصة لأداء أحد الأدوار في فيلم آخر.
يعني هل هذا الفيلم ذكرك بتجربة سينمائية في العراق لم تحظى بدعم إعلامي كبير، وهو فيلم فتى الصحراء؟
هو هذا الفيلم صحيح لم يكن محظوظا عندما عرض في، أعتقد أنتج سنة 1990 أو 89، وكانت الظروف السياسية وأحوال البلد غير مستقرة، وبالتالي لم يحظى الفيلم لا بعروض جيدة ولا حتى بمتابعات نقدية جيدة. طبعا يعني لكل وقت ظروفه، لكن الأفلام هذه تبقى بالنسبة لي جزء من ذاكرتي الفنية التي أعتز بها.
كانت أيضا لديك يعني تجربة معروفة وأيضا كتب عنها في الإعلام في دعم مسرح الطفل والإشراف على مشروع لأولف بالما في دعم مسرح الطفل. كيف كان التعاون مع الفرق في العراق والمنظمات الداعمة للطفل في العراق، وكم عرض قدمته، وهل هنالك تواصل؟
هذا هو كان مشروع إدارة الفرقة المسرحية اللي أنا ساهم في إدارتها، واسمها مسرح بلا حدود. وكانت مهمتنا هو أن نقدم الدعم للفرق المسرحية التي تستثمر المسرح كوسيلة للتنمية البشرية والتحولات الديمقراطية وتنمية السلام وتعزيز ثقافة السلام في المجتمع العراقي الجديد. عفوا، هذا المشروع ساهم في إنتاج 6 عروض مسرحية مخصصة للأطفال. الهدف الأساسي من هذه العروض هو المساهمة في وقف العنف ضد الأطفال. كانت مراهنتنا الأساسية هو أن نتوجه للأطفال لتعريفهم بحقوق الطفل. هو كانت هناك لدينا مشاريع أخرى في أماكن أخرى من العالم. مسرحنا الحقيقة قائم على فكرة أعتبرها طريفة، نحن ننتج عروض في السويد ونسافر لعرضها في البلدان التي لا يرغب أحد في السفر إليها، يعني بلدان مثل، أقصد البلدان التي لا تتمتع بظروف سياحية، بلدان مثل العراق، فلسطين، أفغانستان، كوبا، فيتنام، الجزائر، إيران، بيروت. عرضنا أيضا في مصر، لكن نبحث نحن عن المناطق الساخنة. لا، هو ليس بحث عن المشاكل، يعني ليس بحث عن الصعوبات، لكن هو إحساس بقيمة ما نقدمه.
عندما زرت العراق هذه الزيارة القصيرة، كيف وجدت المسرح في العراق، بنية المسرح، وهنالك الكثير من طالبك بإعادة إنتاج وإخراج أعمالك التي اشتهرت هنا وكان لها صدى كبير، لكنها أيضا منعت وتخوفتم من عرضها، هل أنتم في صدد هذا المشروع؟
هذا كان يسعدني جدا أنه كثير من الناس اللي التقيتهم في بغداد يحرضوني على إعادة إنتاج للمسرحيات التي أنتجت سابقا ومنعت، وكان من الطريف جدا الحقيقة أنه يعني أنه بعض الأصدقاء سموني بمخرج مسرحيات الليلة الواحدة لأنها غالبا كانت تعرض ليوم واحد وتمنع، وبالذات مسرحية قطط التي عرضت على مسرح الرشيد عام 1992، ومسرحية الأقوى عرضت في سنة 1991 في أكاديمية الفنون الجميلة، ثم قطط عام 92 على مسرح الرشيد، ثم مسرحية الحر رياحي عام 94، وكلها تقريبا منعت. أنا لست ممن يتشبث بالماضي، لست ممن يتشبث بإنجازات قدمت وأخذت يعني حظها من معها، لكن هناك رغبة بإعادة إنتاج مسرحية الحر رياحي من كل من التقيتهم في بغداد، وأشعر الآن أن القضية ليست هي في إطار الرغبة وإنما في إطار المسؤولية. هذه المرة أريد أن أقدم الحر رياحي برؤية ترتقي به إلى مستوى الفن العالمي بعد هذه السنوات التي قضيتها في الخارج وتعلمت منها الكثير. أنا الآن في صدد البحث عن وسائل لتقديم هذا العرض بشكل جديد يرتقي به من جديد إلى وصفه عمل فني قد يكون صالحا، أو أتمنى أن يكون صالحا أن يمثل الثقافة العراقية المعاصرة الجديدة التي تقدم تراثها العريق برؤى وتقنيات معاصرة.
هل فعلا هنالك محاولات لبعض الفنانين في إظهار صورة جديدة غير نمطية للفن والإبداع والثقافة العربية والعراقية على وجه الدقة؟
طبعا هناك محاولات جادة قد لا ترتقي لأن تشكل ظاهرة للثقافة العربية في الغرب، لكنها محاولات فردية مثابرة وجادة. شخصيا وبتواضع شديد أقول أنا حاولت منذ البدء أن أعمل على أساس تقديم صورة عن الثقافة العربية والعراقية المعاصرة، لأنه كنا نواجه فكرة أن الذهن الغربي بشكل عام ينظر إلى الثقافة العربية كثقافة تراثية، كجزء من التاريخ الثقافي، كجزء من الثقافة المتحفية، وبالتالي هي محاولة كانت للتقدم باتجاه أن نكون جزء من الحراك الإبداعي المعاصر، وهذا ما جعلني أتوجه لتقديم عرض مسرحية أغاني مهيار الدمشقي للشاعر كبير أدونيس مثلا كجزء من ثقافتنا المعاصرة، وأيضا كشاهد على مشاركتنا للمنجز المعرفي الحديث. كان هذا أيضا سبب بالتوجه نحو مشكلات معاصرة نسميها عروض هنا والآن، ما يحصل هنا وما يحصل الآن، وكان هذا جزء أيضا من اهتمامنا في الفرقة المسرحية اللي قدمت عروض مسرحية زمن النفط التي تتحدث عن علاقة الإنسان بهذا المورد الهائل وكيف يمكن أن نتصور مستقبل العالم. ده كل تقديري لجهود زملائي من الفنانين العرب والعراقيين، فضلت أن أعمل مع فنانين سويديين لا بدافع التفضيل فني وإنما بدافع أن أكون جزء من المجتمع اللي أنا فيه، وبالتالي أعتقد أنه أي إنجاز يقدم بهذا الاتجاه هو أيضا إنجاز يحسب للثقافة العراقية.
أعزائي المستمعين، في ختام لقائنا مع الفنان كريم رشيد مخرج المسرحيات الممنوعة الذي قدم جهودا إبداعية تجديدية لاقت الإعجاب في الأوساط المسرحية عراقيا وعربيا، أمان الصحة والخير إلى جميع مستمعينا من مراسلنا في بغداد عماد جاسم، ومني أنا أيضا فريال حسين، وكذلك من المخرج ديار بامرني.
هذه إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني irIQ@rfer.org. هذه إذاعة العراق الحر.